الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله تعالى في السر والعلانية أناء الليل وأطراف النهار والتمسك بحبل التقوى فإن حبلها ممدود إلى السماء وهي حصن للنفوس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة في حركة الإنسان ثلاث مسؤوليات وثلاث رقابات الرقابة الأولى رقابة النفس والرقيب عليها هو الإنسان نفسه الرقابة الثانية رقابة الأسرة والرقيب عليها هما الوالدان الرقابة الثالثة هي رقابة المجتمع والرقيب على المجتمع هو الإنسان نفسه فالكل يمثل رقاب على الآخرين وعلى ضوء هذا كل إنسان مباح له أن يصنع من الأمور الجائزة في بيته وفي ضمن إطار أسرته ولكنه لا يجوز له أن يفعل الأمر المباح خارجا وفي المجتمع إن كان الأمر يشكل عليه تبعة فهو إذن محظور عليه والله تعالى لا يجيز لهذا الإنسان أن يصنع في حياته مما يؤدي إلى هتك سريرته وعندما نأتي إلى هذه الرقابات وإلى هذه المسؤوليات نلاحظ أن القرآن الكريم قد قد وجه إلى هذه الرقابات وإلى هذه المسؤوليات أمرا مباشرا على الإنسان. وأنا عندما أقول أمرا لا يعني أمرا إرشاديا، بل هو أمر على حد الوجوب، والتهاون في هذا الأمر يستلزم العصيان. ففي الرقابة النفس، بحيث أن الله أمرنا على أن نجعل أنفسنا موطنا لتقبل أوامر الله تبارك وتعالى، يقول الحق تعالى في كتابه الكريم: وتأملوا في النص فهو على محور الأمر على حد الوجوب. وكما قال علماء المناطق والفلاسفة: أمر نازل من الله على العبد، بحيث إن خالف الأمر فقد ارتكب جريمة في حق نفسه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واللغة في الآية هنا لغة إفراغ المسؤوليات الواجبة على الإنسان في مجتمعه، على نحو وعلى تعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن شذ من المجتمع من يأتي ويعصي الله عز وجل، فعليك أنت بنفسك، لا يضرك إذا ضل الآخر عن طريق الهداية، ولكن هذا بعد إفراغ المسؤولية واستنزاف الطاقة عندك في مجال التبليغ والأمر بالمعروف. فالآية تخاطبنا أن نهتم بأنفسنا على صعيد الهداية. فإذا الرقابة هنا رقابة النفس، والرقيب هنا أيضا هو الإنسان نفسه. أما في خصوص الرقابة الثانية وهي رقابة الأسرة، أيضا جاء القرآن وحدد زاوية، وهذه الزاوية هي زاوية الأمر والتنبه إلى خطورة من يخرج عن إطار الأمر. فقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية هنا في مجال التحذير للأبوين، بحكم أن الأسرة تعتبر في نظر الإسلام المجتمع الصغير الذي يضم أفرادا قلائل، وهؤلاء من الأفراد أعضاء في ضمن دائرة الأسرة. فالإنسان حريص على نفسه أن لا يتجاوز هذه الحدود، أيضا ينبغي أن يكون حريصا في أن لا يتجاوز من أسرته أحد حدود الشرع. قوا أنفسكم على حد وعلى تعبير الأمر، فمن يخرج عن إطار الأمر فإنه يرتكب جريمة في نفسه وعلى مستوى ذاته وعلى مستوى أهله، لأنه لم يراعي المصلحة العامة لأسرته. وتعبير القرآن دقيق عندما يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقود سبب كارثة المجتمع وسبب صلاح المجتمع، بشرط معرفة استخدام هذه المادة. فإن خرج عن إطار العلم إلى إطار الجهل في استخدام هذه المادة فإنه يؤدي إلى المجتمع إلى الهلاك من حيث هو لا يعلم. أيضا إن أفرط في أسرته فهو يؤدي إلى أسرته إلى الهلاك من حيث لا يعلم. الرقابة الثالثة رقابة المجتمع، والآية التي افتتحنا صدر الحديث تكفي في بيان أواصر المجتمع وتلاحم المجتمع. المجتمع يدخل في مزايا وفي خطوط ويدخل في شبكات، ربما يؤدي بالمجتمع إلى الخور والانهيار. فكل فرد في المجتمع هو عضو في الأسرة الكبيرة، وعليه أن يأخذ حذره في أسرته. فالواجب عليه مقتضى أن يبلغ قومه الطريق الصحيح. من هنا جاءت الروايات، بل جاءت الآيات، ونظرة فاحصة وسريعة في سورة الحجرات، وقليل من التدقيق في هذه السورة، سورة الحجرات، التي أنزلها الله عز وجل لتدير الشؤون الإدارية والمالية لأفراد المجتمع. هذه السورة تكفلت ببيان أبرز صفات وأهم صفات للإنسان المؤمن. فالآية عندما تقول إنما المؤمنون، صفة الإيمان وصفة الإنسانية صفتان رئيسيتان في تحقيق غرض الأخوة، فمن يحظى بهاتين الصفتين ويعيش قلبا وقالبا لهاتين الصفتين فهو إذن يعيش محور الإنسانية في مجتمعه وفي بلدته. في بداية الخط من سورة الحجرات تأتي الآية وتقول يا أيها الذين آمنوا، والآية الأولى من السورة وهي من عجائب الآيات في القرآن، والقرآن كله معجزة خالدة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم تلاحظون أن من أساليب الحياة أن الإنسان إما أن يعيش حالة التقدم والثبات والتمركز، أو أن يعيش حالة التقهقر والرجوع إلى الوراء. لا يمكن لأي إنسان أن يفكر في أن يقبع في مكانه وأن يستقر في وضعه، يعيش حالة الطموح في أن يتقدم إلى المراتب العليا. الآية الشريفة من سورة الحجرات وفي ركنيها بيّنت أساسا عمليا وخطا عريضا كمنهج ينبغي أن يعمل به. فالآية عندما بدأت في سياقها بيا أيها الذين آمنوا، إذن هي تخاطب ممن يعيش إحساس الإيمان، ممن يعيش شعور الإنسانية. الخطاب لأولئك الناس ليس بمن خرج عن إطار الإنسانية. يا أيها الذين آمنوا، ثم جاءت الآية وأنهت عن شيء وأثبتت شيء. أنهت، وهذا النهي هو نهي قاطع في الآية الشريفة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بداية الآية. فإذا هناك نهي عن التقدم على الله وعلى رسوله. أتساءل في أي مورد يكون التقدم حراما؟ هل في مجال العبادات؟ هل في مجال الأحكام من المعاملات؟ أم أن الآية في إطلاقها تشير إلى كل مورد وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى مختلف الأمور؟ الآية في إطلاقها لا تقدم نهي صارم عن الإنسان الذي يتقدم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كشاهد على ذلك في غزوة أحد، في غزوة أحد كان الفخر والبهجة للمسلمين في المرحلة الأولى، ثم انقلبت البهجة إلى ترح وحزن حيث انتكس المسلمون نتيجة مما كسبت أيديهم. فالنبي أمرهم أن يبقوا على الجبل، ولكنهم تقدموا على الله وتقدموا على النبي ولم يسمعوا كلام النبي فنزلوا، فكانت الهزيمة على المسلمين. هذا كدرس من الدروس الذي ينبغي على الإنسان أن يفهم أن مجال التقدم لا ينحصر فقط في العبادات، بل حتى في الأقوال. كان الإمام الصادق عليه السلام، ومع الأسف الشديد أن هذه النقطة أيها المؤمنون أيتها المؤمنات ينبغي أن تراعاها، وذلك لأن كثيرا من الناس في أدعيتهم عندما يقرؤون يكون صيغة الدعاء مفردا فيجعله جمعا، وبعض الأوقات يكون الدعاء على نحو الجمع فيقرأه على صيغة المفرد. من الذي أجاز له ذلك؟ انظروا إلى رواية الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه أنه قرأ في يوم من الأيام، وحسب ما طلب منه بعض أصحابه أن يعلمه دعاء، فقال له الإمام: قل 7 مرات يا من يملك المفاتيح بيده. هذا الرجل أضاف كلمة الغيب: يا من يملك مفاتيح الغيب بيده. فسمعه الإمام قال له: أنا لم أقل لك مفاتيح الغيب، فأنى لك بهذه الكلمة؟ هذا السؤال أيضا الإمام يسألنا عندما نضيف كلمة أو نحجم عن كلمة، نحول صيغة المفرد إلى الجمع والجمع إلى المفرد. وهذا من مصاديق التقدم على الله تعالى. ثم الآية جاءت وقالت: واتقوا الله إن الله سميع عليم. من هنا برزت في قضية الآية وفي سورة الحجرات جملة من الأمور، ومن هذه الأمور تأطير قانون الأخوة بين الناس. فكيف ينظر الإنسان إلى أخيه؟ في الحديث السابق ذكرنا من الحقوق 7، ذكرنا 2 أساسيين، وعلى ممر العجالة أتم الحقوق ثم أنهي الحديث. الحق الأول الإجلال في عينه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة من الله عز وجل عليه. أولا الإجلال في عينه، ثانيا والود له في صدره، ثالثا والمواساة له في ماله. ما بين القوسين هذه الحقوق والسمات، سمات المؤمن، لنا حديث في لقاء قادم إن شاء الله. رابعا وأن يعوده في مرضه، خامسا وأن يحرم غيبته أو غيبته، خامسا أو سادسا وأن يشيع جنازته، سابعا وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. هذه الحقوق 7 رسمها النبي كجسور في تحقيق العلاقة بين الأفراد. وفي الختام أحب أن ألفت انتباهكم إلى خطورة هذا العنوان، عنوان الأخوة: أيها المؤمنون والمؤمنات، ليست هي عبارة عن أو ليس هذا العنوان عبارة عن كلمات يتمتمها الإنسان بين شفتيه، بل هناك تطبيق وهناك حق عملي. تأملوا في رواية الإمام الرضا ونتبرك بهذه الرواية، وأقول لو أن الإنسان نظر إلى رواية الإمام الرضا عليه السلام نظرة تحقيق وتأمل لسالت دموعه على خديه، لأن هذا الحق هو حق الإنسانية، حق البشرية. أين الأمة من رواية أهل البيت عليهم السلام؟ هل الكل ينظر إلى أخيه هذه النظرة الحقيقية كما يبينها الإمام؟ سئل الإمام الرضا عليه السلام عن حق المؤمن على المؤمن، فقال عليه السلام: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة في صدره والمواساة في ماله. ثم سكت الإمام وأكمل الحديث ثانيا فقال: ولا يقول له أف، فإذا قال له أف فليس بينهما ولاية. ثم قال الإمام: وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما صاحبه، وإذا اتهمه. وكم من الناس من يتهم الآخر من غير دليل، بل حتى مع الأدلة الظاهرية، والمتهم ينكر تهمة المتهم عليه. هذه من الأمور الخطيرة. يقول الإمام: وإذا اتهمه إن ماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. تتلاشى قيم الأخوة بينهما وتنتهي إلى مأساة في المجتمع، وهذه المأساة كلها نتيجة توهم أو عدم حمل المؤمن أخاه المؤمن على محامل الجد والخير. نستجير بالله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا محطة التهم للمؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا موطن الرحمة من الله ومحبة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، وعلى بضعة النبي سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليت السياط على رؤوس أمتي حتى يتفقهوا في الدين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المسألة هذه هي اتفاقية بين العلماء الأجلاء، ولكن نظرا أن هذه المسألة يحتاج إلى نوع من التطبيق فسأبين فسوف أبينها بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، ولكن على نحو النظر المسألة كالتالي: في مسألة أركان الصلاة الفقهاء ذكروا 5 من الأركان: تكبيرة الإحرام أو النية في البداية، ثم تكبيرة الإحرام، ثم القيام المتصل بالركوع، ثم الركوع، ثم السجدتان. هذه الأركان الخمسة لو حدث فيها شرخ أو خلل سهوا كان من المصلي أو عمدا، جاهلا بالحكم أم عالما، ناسيا أم غافلا، صغيرا كان، أقصد الصغير ليس الصغير الغير المكلف وإنما صغير من حيث الحجم، أم كان كبيرا، فإن صلاته باطلة. حدث الخلل قبل 2 سنين أم قبل 4 أم قبل 5 أم قبل 10 سنوات فالصلاة باطلة، ولا رحمة في هذه النقطة على الإطلاق، بل عليه أن يعيد الصلاة. والمسألة تخص في من يلتحق بالجماعة والإمام في حالة الركوع، يأتي المأموم متأخرا ويحاول أن يلتحق الجماعة، فيصادف أنه يضع التربة على الأرض ويكبر ثم يركع، فإن كان هذا الفعل منه سريعا بطلت صلاته، وذلك لخلل في ركن من الأركان وهو القيام المتصل بالركوع. وهذا الحكم كما هو بالآتي لصلاة الجماعة أيضا هو حكم لمن يقصر في صلاته، تكليفه التقصير أن يقصر، فإذا أدرك الإمام في الثالثة وهو في حالة الركوع فكبر ثم ركع مباشرة بدون فواصل فصلاته باطلة. تطبيق العمل إن شاء الله كما قلنا بعد صلاة الجمعة، وأرجو التوجه لذلك. ثم من أراد الاستفسار أكثر فبعد قراءة المجلس إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك إلهنا مجيب الدعوات إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.